الخوف الماضي قضينا خطة طيبة مع قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، ونحن الآن مع النصف الثاني فإذا هو خصيم وظيم. عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم تخاصم ربك، عجبا لك يا ابن آدم تجادل خالقك، عجبا لك يا ابن آدم تكذب باغرك. أنت الذي تلقمك عرقا، أنت الذي ترضيك بعثا، أنت الذي تعقبك صرخا، أنت الذي إذا تكبرت فإن الخطا يناديك ويقول لك يا ابن آدم لا تتكبر على روحي لأنني غدا سأضمك في بطني. ابن آدم، ابن آدم أخيت الخضار فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بخرطومه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا كما مخبرون، وماتوا جميعا وماتوا خبر. فيما مضى معتبر. اسمعوا معي الى تركيب الآية في هذا التركيب الالهي العجيب. خلق الانسان من نطفة، كان القياس ان يقول فاذا هو عبد خاضع لله، ولكن خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الفاء تفيد التعقيب والترتيب. خلقه فعقب ذلك انه اصبح خصما لله، خصما يجادل الله ويكذبه. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الامام البخاري، اما تكذيبه اياه فقوله لولد، سبحاني لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، فقد زعم انني لا اعيد الخلق يوم القيامة، الا اني ابدا وخلق ثم اعيده وهو اهون علي. الفاء واذا، الفاء للترتيب والتعقيب، واذا تفيد المفاجأة، تفيد المفاجأة بامر لم يكن متوقع الوقوع والحصول. خلق الانسان من نطفة، خلقه ليكون له عبدا، فكان لخالقه خصما وضبا، خصيم شديد الخصومة، خصيم لم يقل خصما انما قال خصيما اي شديد الخصومة لله، مبين ظاهر العداء ظاهر الجدال ظاهر الكذب لمن للصيم سواه وعلى موارد كومه رضاه وامده بالرزق كل يوم فما غفل عنه يوما وما نساه. خصيم. وهنا ايها الاخوة الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله لقلة لابين لكم وجها من وجوه محاصمة الانسان لخالقه. الان انوار الحبيب محمد تعلق بك نبات الفرد وإلا بغير خلف الخصم العنيف إذا بيضيت خلف القصيم العنيف لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى ويصرف العظام بين كفيه ويمحقها بفمه ويقول يا محمد أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت. هذا وجه من وجوه الخصومة. أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت وعلى جناح السرعة قال مبعوث العناية الإلهية نعم يا أبي ويبعثك ويبخرك الله. هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل عليه. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر ودخل النار. وفعلا مات هذا الرجل قتيلا والذي قتله هو النبي محمد يوم احد وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه فانه وقتل واحد ينادي ويقول اين محمد لا نجوت والله ان نجا اين محمد لا اقتلنه اليوم بسيفي هذا وحاول الصحابه ان تمنعه عن الرسول فابى واذا بالرسول يقول خلوا بيني وبينه. الحرب في حق لديك شريعة. الحرب في حق لديك شريعة. ومن السموم الناقعات دواء. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا بغل ولا شحن. خلوا بيني وبينه. والرسول هو اشجع الشجعان في الحق. والرسول هو بطل الانبياء. واذا به ينزل له مبارزه فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجلجله صريحا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاه والسلام شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. تعالوا تعالوا لنرى ماذا كان رد القران الكريم على هذا الخصم العنيف. ان الرسول قال له نعم ويبعثك ويدخلك النار. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن. بقرآن يتلى الى يوم القيامة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا جاء بقطعة من عظام الموتى ونسي خلقه. لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يلقى يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. اولا يذكر الهمزة لاستفهام الانكار، والواو اذا وقعت بعد الهمزة افادت شيئا مضمرا قبلها. ألنسى الإنسان ولا يذكر أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إذا وقع حرف العطف بعد همزة الاستفهام أفاد أن بينهما معنى موجزا إيجازا بلاغيا، كما في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أحموا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أجحدوا ولم يكفهم أنا أنزلنا. أولا يذكر الإنسان، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل؟ أولم يرى الإنسان، أولم يرى لو رجع الى ماضيه والى اصله ما سأل هذا السؤال؟ اصاب هذا السؤال وهو الى لصاحب العظمة المطلقة، لصاحب الكمال المطلق، لصاحب القدرة المطلقة، ضرب ما نسأل ونسي خلقه. لو انه تذكر من اي شيء خلقه، من العدم او فتح، من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة صوره، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ماذا قول؟ قول من يحيي العظام وهي رميم. هذه قضية دلل عليها المولى الكريم بخمسة أدلة. الدليل الأول قياس الأدنى على الأعلى، لم يقل قل يحييها الله، إنما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما دام الجاحد لا يعترف بقدرة الله، قال له يحييها الذي انشاها اول مرة. ما دمت قد نسيت الله يا جاحد، ما دمت قد نسيت خالقك يا حميد، ما دمت قد اغراك جاهك وقوتك وصفاتك، انما اقول لك يحييها الذي انشاها. الذي انشاها من العدم هو الذي يحييها بعد الممات، بل ان الاعادة اذا قيست على البدء كانت اهون. ان الايجاد من العدم اشد من الاعادة بعد العدم. ومن هنا يقول مولانا تبارك اسمه وهو الذي يبدا وخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يحييها الذي انشاها اول مره، انشاها من العدم. ولذلك فإن القرآن أحيانا يعبر عن البعث بخلق النبات، فيقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لماذا قال أنبتكم ولم يقل خلقكم من الأرض إنشاء؟ إنما أنبتكم من الأرض نباتا لأننا مثل النبات تماما بتمام. نحن مملكة حيوانية، والنبات كذلك من المملكة الحيوانية. إننا نستنشق الأكسجين ونشرب ثاني أكسيد الكربون، النبات يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين إننا نحول الغذاء إلى طاقة والنبات نحول الطاقة إلى غذاء. نحن والنبات كيان. أنت تأخذ الحبة فتلقيها في ظلمات الأرض، كذلك الرجل يلقي النصفة في ظلمات الرحم. الحبة تنمو فتنمو حتى تخرج على سطح الأرض، النصفة تنمو شيئا فشيئا حتى تخرج لنا طفلا ضعيفا، وبعد ذلك ينمو الطفل حتى يصير شابا ورجلا وطفلا وشيخا وهرما. كذلك النبات نأخذه ونستعمله، فإذا ما جاء الأجل جاء ملك الموت فحصدنا حصا. إذا ما بلغ النبات أشده جاء الفلاح بالمناجل فحصده حصا. نحن إذا حصدنا حملنا على خشبة حمراء. النبات إذا حصد حمل على ظهور الأنعام. نحن نذهب بنا إلى المصابة، النبات نذهب به إلى الأجوال. نحن تأكلنا الديدان، النبات تدرسه النوارج. إذا جاء النبات أكلنا بعضه ورمينا بعضه في الأرض فخرج نباتا آخر، كذلك نحن بعد أن تأكلنا الديدان واخرج أحياء يوم القيامة. فإن القرآن يقيس البعث على النبات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقرأ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض القبور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض حامدة. هذا هو المقيس عليه. المقيس هو البعث، والمقيس عليه هو النبات والأرض. وترى الأرض حامدة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية واحدة أنتجت لنا خمس نتائج. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق. النتيجة الثانية وأنه يحيي الموتى. النتيجة الثالثة وأنه على كل شيء قدير. الرابعة وأن الساعة آتية أريد فيها. الخامسة وأن الله يبعث من في القبور. معاشر الإخوة الأعزاء، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنشاها من العدم. أنشاها من العدم في ظلمات الرحم. ولذلك يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: عجبت لمن أنكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل له: يا علي صف لنا ربك. فقال علي: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. لماذا ختم الايه هذا الختام فقال وهو بكل خلق عليم ولم يقل وهو على كل شيء قدير؟ إلا في هذا الختام إعجازا قرآنيا رفيع الدرجة. إن المشركين قالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي أإذا تاهت عظامنا وذرات أجسامنا في الأرض، من الذي يعلمها ومن الذي يجمعها بعدما تاهت في ظلمات الأرض؟ فقال لهم العلي الأعلى وهو بكل خلق عليم، إن الذي سيجمعها هو الذي يسمع زبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو الذي يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفى، هو الذي يقول إنه عليم بذات الصدور. أيها السادة الأعزاء، ثم قام الدليل الثاني فقال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ايها الاخوه، لكي نفسر هذه الايه فاننا سننتقل الى مصالح الاخشاب الالهيه. لماذا قهرت الفارقه في خلق الاخشاب؟ فبعد جلسة الاستراحة انتقل بحضراتكم الى المصنع رقم 80 من سورة ياسين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور احد المصالح الالهية القرآنية الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. لماذا قيد الشجر هنا بقوله اخضر؟ ولماذا لم يقل تعالى الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ ولماذا استدل بهذه الآية على أن البعث واقع لا محالة؟ إن المشركين قالوا إن الموت برودة وإن الحياة حرارة، فكيف يجمع بين النقيضين الحرارة والبرودة؟ فقال لهم مولانا إن الذي سيجمع بينهما هو الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهنا ننتقل إلى المصنع رقم 72 من سورة الواقعة. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما هذا؟ ما هذا الإبداع كله؟ وما هذا الجلال كله؟ وما هذا الجمال كله؟ وما هذا الكمال كله؟ ظل العلماء علماء الكون لا يعرفون كيف يصنع النبات الخشب. حتى اواخر القرن 18 واوائل القرن 19 وهم حائرون كيف يستطيع النبات ان يبني الخشب في جسمه، ولكنهم لما وقفوا على حقائق العلوم وجدوا ان عالم النبات اكبر عالم في الكيمياء والطبيعه والاحياء. اعيروني اثارا صاغيه وقلوبا واعيه في فهم هذه الايه الكريمه. ان الله تبارك وتعالى خلق للنبات الخليه الحيه، ومن الخليه الحيه كون النبات انسجته، ومن الانسجه كون النبات اعضاءه. فكيف استطاع النبات ان يبني الخشب في جسمه؟ اوحى الله الى النبات ان يصله صلى الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي. والكربون عنصر يحترق عندما يتحد باكسجين الهواء، والكربون عنصر يدخل في تركيب المواد العضويه. فكيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون، مع ان هذه العمليه تحتاج الى درجه حراره مرتفعه والى اجهزه خاصه. اسمع معي، هنا تجد العجب العجيب، هنا تجد القدرة السائقة، هنا تجد الدليل على وحدانية الله. كيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون؟ استطاع بواسطة المادة الخضراء. لولا خضرة النبات ما استطاع ان يفصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. ولذلك قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر. لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يقوم بعملية الفصل، وذلك لان المادة الخضراء في النبات التي تسمى بالصروح الحلمي الكلوروفيل، هذه المادة خضراء اعطاها الله خاصة تمتص بها حزن اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. قامت المادة الخضراء بامتصاص اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية، فلما تم لها ذلك وافترت الدهور، امر الله المادة الحية بواسطة المجهود الضوئي ان تقوم بعملية فصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. فقامت المادة الحية وفصلت الكربون بمساعدة المجهود الضوئي الذي قامت به هذه المادة الخضراء. فماذا بعد ذلك؟ أصدرت القيادة العليا أمرها إلى الخلية الحية أن تقوم بعملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الهيدروجين والأكسجين. قامت الخلية الحية توحدت بين الكربون وبين عنصري الماء. حتى يومنا هذا يقف العلم حائرا، كيف اتحد الكربون مع عنصر الماء؟ حتى يومنا هذا يقف العلم خاشعا امام سر من اسرار الله. كيف اتحد؟ كيف استطاعت الخلية الحية في النبات ان تجري اتحادا، ان تجري معاهدة اتحاد بين الكربون وبين عنصر الماء؟ وبعد عملية الاتحاد نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا تنتقل من خلية الى خلية حتى استقر في الأوحية التي يصنع فيها ربك الخشب. وبعد ذلك كان السائل لا يزال رسما طويلا، واذا بربك يرسل له عنصرين اخرين الاجمال والسبعين، هذان العنصران اختلطا بهذا السائل السكري فازداد صلابة وتناسكا فكان خشبا بقدرة من يقول لسيئكم فيقول. من هنا نعلم ان قوله تعالى